وهو الدرس الثاني عشر لسورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثانية والخمسين وتنتهي بنهاية الآية السبعين. وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هاتان آيتان، الآية الثامنة والخمسون والآية التاسعة والخمسون من سورة النساء، وعنهما يقول رشيد رضا في تفسيره: لم ينزل في القرآن الكريم غير هاتين الآيتين لكفتا، أي لكانتا كافيتين في ترشاد الأمة وهداية الأمة وإصلاح أمر الأمة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يتنهل طويلا لنفهم شيئا من علوم هاتين الآيتين. وعلوم هاتين الآيتين هي علوم الدين كله. لقد قالوا إن مصادر الدين أربعة: الكتاب والسنة والقياس والإجماع. وهذه الآية حيت هذه المصادر، أو هاتان الآيتان اشتملتا على هذه المصادر الأربعة. تعلمتنا كيف نطيع الله، وكيف نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علمتنا الإجماع، إجماع أهل الحل والعقل، إجماع الفاهمين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم القياس عند عدم وجود النص، حيث أنه لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص، كما سنبين ذلك إن شاء الله. تبدأ الآية بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وتصديره الآية تصديرا قوي، فالأمر موجه من الله سبحانه وتعالى وليس موجه من أحد. إنه موجه من الله وحده، يعلم عباده ويأمر عباده أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. وكلمة الأمانات جاءت هنا جمعا، لم يقل إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، وإنما قال أن تؤدي الأمانات، فهي أمانات كثيرة، وفي عمق كل واحد منا أمانات كثيرة. لقد طغوا فهمنا للأمانة، ففهمنا صورة واحدة من صور الأمانة: إنسان يستودع كمالا، أو تقترض منه مالا، أو تستعير منه شيئا، فعليك أن تؤدي أمانته له متى طلبها منه. هذه الصورة الوحيدة للأمانة، وهي الصورة الوحيدة التي يفهمها، بينما هي أقل مراتب الأمانة. أقل مراتب الأمانة أمانة إنسان تقترض منه أو تستعير منه، ثم يطالبك بما اقترضت أو استعرت، فعليك أن تؤدي له. هذه صورة واحدة من صور الأمانة. لكن الأمانات كثيرة. هناك أمانة العلم، وأمانة العلم أمانة خطيرة وأمانة هامة. أمانة العلماء أن يبلغوا هذا العلم، وأن يتعلموا أسلوب العصر في تبليغ العلم. فالعلماء مطالبون بأن يبلغوا ما تعلموا، لا يخافون أحدا، لا يرهبون أحدا، لا يجاملون أحدا، لا يجاهلون أحدا، وإذا فعلوا شيئا من هذا كله فقد خانوا أمانة العلم، قد خانوا الأمانة التي استحفظهم الله عليها. إذن عليهم أن يبلغوا ما تعلموا، وأسلوب التبليغ لا بد أن يتعلموه مع العلم، فلا يكفي أن تتعلم العلم فقط، وإنما عليك أن تتعلم العلم وتتعلم معه كيف تبلغ العلم إلى الناس. ما هو الأسلوب الذي تعلم به الناس؟ ما هو الأسلوب الذي تتحدث به مع الناس؟ ما هو الأسلوب الذي تتعاشر به مع الناس؟ كل هذه أمور وعلوم لا بد أن تتعلمها. ثم لا بد أن تتعلم لغة العصر في التبليغ، وأن تستغل كل أدوات العصر في التبليغ. فإذا كان هذا العصر يستعمل الصحيفة في تبليغ العلم، فلا بد أن يكون عند الدعاة إلى الله صحفة، لا بد أن يملك الدعاة إلى الله صحفة. إن الدعاة إلى الشيطان يملكون صحفة، ويكتبون في هذه الصحف، وينشرون في هذه الصحف، ويتحكمون في هذه الصحف. والدعاة إلى الله وللأسف يجهلون لغة العصر. فإذا ما خرجوا مجلة للدعوة إلى الله تجدها أقبح المجلات وأكثر المجلات في الشك وفي المضمون، لأنهم لم يتعلموا أسلوب العصر في تبليغ الدعوة. ولو تعلموا أسلوب العصر في تبليغ الدعوة وفي السيطرة على الصحافة وفي السيطرة على أجهزة الإعلام بحيث يغذونها بكلمة الله لكان للدعوة شيء كبير. قد يقولون إن أجهزة الإعلام تم السيطرة عليها، وإن الوصول إلى أجهزة الإعلام أمر متعثر إن لم يكن متعذرا، وأنه من غير الممكن أن يكون لرجال الدعوة صوت في أي جهاز من أجهزة الإعلام، لأن لهذه الأجهزة من يسيطر عليها بإحسان ولا يسمح بتسرب أي كلمة جادة أو جريئة إليها. فأنت حينما تصل إلى المذياع مثلا لا تصل إليه بسهولة، لابد أن تكون أولا صاحب منصب رسمي معين، ثانيا لابد أن تكتب ما تقول، ولابد أن يكون ما تكتبه للإذاعة بلا لون ولا طعم ولا رائحة ولا معنى ولا مفهوم ولا مضمون، حتى يوافق على أن تلقيه أمام أجهزة الإذاعة. وكذلك كل أجهزة الإعلام، ما كان منها مقروءا وما كان منها مسموعا وما كان منها مشاهدا. إن أمانة العلم الديني تحتم على العلماء بالدين أن يتنبهوا إلى هذه الحقيقة، أن يدرسوا لغة العصر في التبليغ، وأن يبلغوا بلغة العصر، وأن يدخلوا إلى قلوب الناس وإلى نفوس الناس من كل مكان عن طريق السمع وعن طريق العين. يدخلون إلى قلوب الناس بالأسلوب الذي يجذب الناس ويأثر الناس. هذه أمانة العلم، وهناك أمانة الحكم، وإنما قدمت أمانة العلم على أمانة الحكم لأن أمانة العلم هي الأساس. وأما حكام المسلمين لا بد أن يكونوا عارفين علماء، لأنه لا يحل أن يكون حاكما في بلاد المسلمين يجهل دين الله ويجهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شرط من شروط اختيار الحاكم، وحينما نقول الحاكم لا نعني شخصا واحدا هو الذي يحكم الأمة، وإنما نعني كل من يتولى للمسلمين عملا أو يتولى للمسلمين مسؤولية. هؤلاء جميعا عليهم حينما يتعرضون لهذه المسؤولية أن يكونوا فاهمين للإسلام دارسين لعلوم القرآن، وأن يكون القرآن واضحا لهم تماما، وأن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر. إذا أمانة العلم هي المقدمة، يتفرع عنها أمانة الحكم، فالحاكم ينبغي أن يكون أمينا على المسؤولية الملقاة على عاتقه. ولكي يكون الحاكم أمينا فإنه لا يحل له أن يختار عاملا، اسم العامل يعني موظف، أن يختار موظفا أو مسؤولا عن أمر من الأمور وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير منه. هذا نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يحجب ويحرم على الحاكم أن يختار للمسلمين عاملا وهو يرى أن في المسلمين من هو أكثر منه وأقدر منه وأعلم منه وأكثر أمانة وحزقا منه. إذا على الحاكم حينما يتولى مسؤوليته يتولى معها أيضا اختيار الرجال الذين يعملون معه، واختيار الرجال لا يكون أساسه للاستلطاف الشخصي أو القرابة الشخصية أو المودة الشخصية أو الرتبة أو مثل هذه الأمور، وإنما يختار للمسلمين ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه أمانة الحكم. هناك أمانة الإنسان مع الله، أمانتك بالنسبة لله سبحانه. الله سبحانه وتعالى ائتمنك على أشياء، ائتمنك على الصلاة، فلا بد أن تؤدي الصلاة لأنها أمانة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أحق أن تؤدى أماناته. ائتمنك الله سبحانه وتعالى على الصيام، ائتمنك الله سبحانه وتعالى على قلبك وعلى إيمانك، فلا بد أن يكون كل هذا خالصا لوجه الله سبحانه، فلا تكون منافقا، لأن النفاق خيانة لأمانتك مع الله. ولا تكون مشركا، لأن الشرك خيانة لأمانتك مع الله. ولا تكون تاركا للصلاة، لأن ترك الصلاة خيانة لأمانتك مع الله. ولا تكون تاركا للصيام، لأن ذلك أيضا خيانة لأمانتك مع الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد هذا إلى نوع آخر من أنواع الأمانات، وهو أمانتك مع الناس. أمانتك مع الناس تصدق إذا حدثت، تفي إذا وعدت، لا تغدر، لا تغش، لا تخادع، لا تحسد، تكون مع الناس أخا طيبا ودودا، تفعل الخير وتبتعد عن الشر. وحينما نقول إنك تكون عضوا صالحا في المجتمع، يجب أن ينبه إلى حقيقة في فهم معنى الصلاة جعلها كثير من الناس. بعض الناس يتصورون أن الرجل الطيب مثال الرجل السلبي، الرجل الذي يقيم الصلاة ويصوم ومن بيته إلى المسجد ثم لا علاقة له بشيء بعد هذا، لا يتصورون ان هذا من سيرة المسلمين وكذبوا، فهذا من شر المسلمين. الرجل الذي لا علاقة له بشيء الا المسجد وبيته، ماذا فعل للناس؟ ماذا فعل للدين؟ ما هي الفتنة التي اقتحمها من اجل دينه ومن اجل الدعوة اليه ومن اجل المعروف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وكل هذه الشرائع قيم بها الإنسان المسلم. إذا لكي تقوم بأمانتك مع الناس لا بد أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى حركية ويحتاج إلى فعالية، يحتاج إلى إنسان لا يكل ولا يمل، يستهين بتعبه في سبيل الله، دائما يدعو الى الله، هذا يخاطبك، هذا يغضب منك. ولو كل هذا لم يهم، المهم ان يدعو الى الله فلا يكل، وان يعلم الناس فلا يمل، وأن تكون هذه الأمانة يؤديها للمجتمع الذي يعيشه. هناك أيضا أمانتك مع نفسك، نفسك أمانة عندك، والله استودعك نفسك، فأنت لا تخون هذه الأمانة. ومن خيانتك لأمانة نفسك أن تعرضها للأمراض، أو أن تعرضها للأوبئة، أو أن تلقي بنفسك إلى التهلكة. إن ائتمانك على نفسك يجعلك تحافظ على صحتك، تحافظ على بدنك، فلا تورط نفسك في مرض أو في وباء، وإنما تتخذ كل أساليب الاحتياط بحيث تحمي نفسك بقدر ما تستطيع من المرض ومن الوباء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، نجد الحديث ينتقل من الأمانة إلى العدل. الأمانة ثم العدل. لماذا لم يقدم العدل على الأمانة؟ لأن العدل يجيء في المرحلة الثانية. فإذا خان الناس الأمانة يجيء دور العدل ليرد الحقوق إلى أصحابها بالقوة. إذا لابد أن تكون الأمانة أولا. فإذا فقد الناس الأمانة وأصبحوا خونة، وأصبحوا غساسين، وأصبحوا منافقين، وأصبحوا نفوس، فإنه يوضع ميزان العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والخطاب هنا موجه إلى كل من يتعرض للحكم، سواء أكان حاكما أو قاضيا أو إنسانا عاديا يتحاكم الناس إليه، يجبونه ليحكم بينهم في أمر من الأمور. ما هي آداب القاضي في الإسلام؟ ما هي آداب الرجل الذي يحكم بين الناس؟ هناك نوعان من الأدب، أو نوعان من الضروريات التي تفترض في كل قاض أو حاكم يحكم بين المسلمين. الشيء الأول أن يكون عالما بحكم الله، أن يكون هذا القاضي عالما بحكم الله، عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، عالما باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، أن يكون عارفا بهذا كله، وأن يحكم بهذا ولا يتخطاه ولا يتعداه، وأنه إذا خالف هذا قيل شعره كان في النار، ومن رضي بحكمه أيضا في النار. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فإنه مطلوب من القاضي أن يساوي بين المتخاصمين. كلمة عدل وكلمة عدل بمعنى واحد، والعدل والعدل شيء يساوي شيء آخر، كما ترى الخرز الذي يحمله الثمار يقال من جانب الايمن عدل ومن جانب الايسر عدل، يعني هذا يساوي هذا. اذا فالعدل هو المساواه. ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله: يفترض او يجب على الحاكم ان يسوي بين المتخاصمين في خمسه اشياء. ان يسوي بين المتخاصمين اليه في خمسه اشياء. الشيء الاول دخولهما عليه، لا يدخل واحد اولا ثم يدخل واحد ثانيا، وانما يدخلان معه جنبا الى جنب وكتفا الى كتف. لو فرضنا انه سيطلب واحدا ثم واحدا، فانه لا ينبغي ان يرحب بواحد او يتسم له ثم لا يرحب بالثاني، وإنما إذا رحب بواحد فإنه يرحب بالآخر، وإذا اتصل في يد واحد فإنه يتصل في يد آخر. إذا يسوي بينهما في الدخول، هذه واحدة. ثم يسوي بينهما في الجلوس بين يديه. لا يجلس واحد ويقف الاخر. قال لا يجلس واحد مكرما والثاني مهينا. لا يجلس واحد قريب من الحاكم القاضي والثاني مبعد عنه. وانما يسوي بينهما في مجلسه. قال كثير من انواع المساواه يسوي بينهما في الاقبال عليهما. في تلفته ونظره. يعني اذا نظر الى هذا ينظر الى هذا. فلا يديم النظر الى خصم. ثم لا ينظر الى الاخر. لانما اذا نظر يمينا ينظر يسارا. اذا نظر الى وجه هذا نظر الى وجه الثاني. الشيء الرابع من اشياء المساواة ان يستمع منهما معا. فاذا سمع كلام هذا الخصم فان عليه ان يستمع كلام الخصم الثاني. واذا اتاح لهذا الخصم فرصة في الكلام فانه يتيح فرصة للخصم الثاني في الكلام ايضا. فلا يسمع من واحد ويتيح له فرصة الكلام ثم لا يستمع الى الثاني ولا يتيح له فرصة الكلام. الشيء الخامس من انواع المساواة المطلوبة من القاضي بالنسبة للخصوم هو ان يسوي بينهما في الحكم. فلا يرفع واحدا منهما لشرفه او لمنصبه او لمركزه او لوظيفته لانهما يسوي بينهما. ولو كان هذا اميرا وهذا اجيرا فان الحق سوى بينهما. واذا اجلس الامير فان عليه ان يجلس الاجير الى دياره. هذا كلام مستقيم. هذا كلام غريب علينا. ونحن نعيش في مجتمع لا عدالة فيه. اسأل هل العدالة ذات الثمن تسمى عدالة؟ انا لكي اصل الى حقي لا بد ان ادفع الثمن الوصول الى الحق. هل في دين الله او في شريعة الله انا لكي اصل الى حق المعروف لا بد ان ادفع الثمن والثمن باهظا؟ ان العدالة المثمنة ليست من الاسلام. ان العدالة يجب ان تكون مجانا. واذا كنا قد طالبنا في يوم من الايام بان يكون التعليم مجانا وقالوا انه مثل النور والماء والهواء فان العدالة اشد ضرورة واهم كالنور والماء والهواء ايضا. وان العدالة لا بد ان تدخل كل بيت وان تدخل كل قلب. وان العدالة ينبغي ان تكون مجانا. والمحاماة اذا وجدت ايضا تكون مجانية. فالحكومة هي التي تعين هؤلاء الذين يتكلمون باسم الحكم الذين لا يقدرون على الكلام. عدالة مجانية. وشيء اخر. ما هذه العدالة التي تسوف في اوراقها؟ قضية ينظر فيها عاما وعامين وثلاثة وعشرة اعوام وعشرين عاما. اي عدالة هذه؟ ان التسييف في العدالة للحظة واحدة معناها ان يبيت في ارض الله ظالم ومظلوم. وحيث يرد الى المظلوم صيامته فورا والا يتاخر عليه ذلك. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ولا عدل اطلاقا الا في كتاب الله. فاي كلام ليس في كتاب الله فهو ظلم وليس بعدل. واي كلام ليس في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ظلم وليس بعدل. مهما كان مظهره عدلا ومهما كان مظهره حسنا ومهما كان وجهه جميلا لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به. وقوله تعالى في ختام الايه ان الله كان سميعا بصيرا يعني متابعا لحركاتكم وسكناتكم واحكامكم ومعاملاتكم واماناتكم وعدالتكم. وأنكم إذا فرطتم في شيء تقولون قد خنتم أعظم أمانة وهي أمانتكم مع الله التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا يعني إن لم تكن ترون الله فإنه يراكم ويطلع على أخباركم وأسراركم. وهذا تهديد حينما يقول الله إن الله كان سميعا بصيرا هذا تهديد ليه؟ لأن الله يسمع لحكمة ويبصر لحكمة. فإذا سمع الله وأبصر ما نفعل فإنه سيعاقب حتما على ما نفعل. فقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا فقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآية 59 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه آية الكفر آية مرتبة. ما هو مصدر التشريع بالنسبة لنا؟ تقول الآية أطيعوا الله، الله أولا. فإذا قال الله فلا كلام لأحد حتى ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول إذا سمعتم أو رويتم عني حديثا يخالف القرآن فعودوا إلى القرآن. إذن الله أولا، أطيعوا الله. فإن لم نجد في كتاب الله أطيعوا الرسول ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وأولي الأمر منكم. وهنا نقطتان يحب أن ننبه عليهما لما حدث من المسلمين من خطأ كبير في فهم هذه الآية. وأولي الأمر منكم قوله تعالى منكم يعني من المسلمين. فإن لم يكونوا مسلمين فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا بد أن يكون أولو الأمر منا. قوله تعالى في الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نلاحظ أن الله كرر لفظ أطيعوا مرتين، بينما المطلوب ثلاث حاجات: الله، الرسول، أولي الأمر. لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر لأن طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الله ورسوله. إذا تكون طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف أولي الأمر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمروا بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن القاعدة الشرعية معروفة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهي الكلمة التي أعلنها الخليفة الراشد أول الخلفاء الراشدين الصديق الأعظم صلى الله عليه وسلم حينما وقف يخطب خطبته للخلافة فيقول: أيها الناس، إني رميت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فتابعوني وإن انحرفت فقوموني، القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي حتى آخذ له حقه. ثم يقول: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. مرة ثانية: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. مرة ثالثة حتى يحفظ المسلمون
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أولي الأمر فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. لو حدث تنازع بين أولي الأمر ولم يستطيعوا الوصول إلى قرار، فإن الأمر يعاد برمته إلى الله ليحكم فيه وإلى رسول الله ليفتي فيه. نصلهم إلى أولي الأمر. أولي الأمر مجموعة من الناس يسمون في الشريعة الإسلامية أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد لم يبين لنا ربنا أمورا منها اختيار الحاكم. كيف نختار الحاكم؟ ما هو الأسلوب الذي نختار به الحاكم؟ الانتخاب المباشر أو اختيار أهل الحل والعقد أو العهد أو البيعة العامة؟ كل هذه الأمور لم يبينها الله أو لم يوضحها الله سبحانه وتعالى، ولم يقل فيها شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ترك أمر الاختيار للأمة لكل زمان ولكل مكان. المهم أن تصل الأمة إلى حاكم حافظ لشريعة الله، مبين لشعائر الدين، فاهم لأسلوب المسلمين، يحكم بما أنزل الله. أسلوب الوصول إلى هذا الحاكم تعددت صوره في أيام الخلفاء الراشدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم ينص على الخليفة من بعده، واختار أهل الحل والعقد اختاروا أبا بكر الصديق، وقال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. هذا أسلوب. أسلوب ثاني أسلوب أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جاء بعثمان بن عفان وأملى عليه كتاب استخلاف لعمر بن الخطاب من بعده، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد عرف آراء الناس من اتصالاته بالنسبة لعمر فاختار له عمر. هذا أسلوب ثاني. أسلوب ثالث بالنسبة لعمر رضي الله عنه لما ضربه أبو لؤلؤة المجوس بخنجر في بطنه ثم حضرته الوفاة، أوصى بأن تكون الخلافة في الستة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقرر أن يكون ابنه عبد الله شريكا لهم في التصويت وليس في الخلافة. يعني إذا وقف ثلاثة ضد ثلاثة يكون عبد الله بن عمر هو المرجع. قال: ويشركنا في الأمر يا عمر؟ قال: يكفي أن يعذب عنها واحد من آل الخطاب. يكفي هذا، يكون شريكا لكم فقط في أمر التصويت، أما في أمر الخلافة ثلاثة. اختاروا في هذا الاجتماع عثمان بن عفان، اختاره عبد الرحمن بن عوف ثم بايعه وبايعه الجميع. مات عثمان او قتل، ثم اختير علي، اختاره طلحه، بايعه طلحه لحمايه المسلمين من الفتنه القائمه. بعد هذا جاء عام قبيح مر بالمسلمين، سمي هذا العام عام الجماعه، وهو العام الذي اتفقوا فيه على اختيار معاوية بن أبي سفيان. هذا العام يقول عنه كثير من المؤرخين إنه لم يكن عام جماعة، وإنما كان عام تفرق وضياع بالنسبة للمسلمين، فقد تحول الحكم الإسلامي إلى ملك عظيم ظهرت فيه العصبية الأموية، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فرد كثيرا من المظالم إلا مظلمة واحدة، وكانت أعظم المظالم، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يستطع أن يرد هذه المظلمة، وهي مظلمة الحكم، لأن العصبية الأموية كانت متحكمة في ذلك الأمر. الله سبحانه وتعالى ترك لنا الأسلوب الذي نختار به الإمام أو الحاكم، بشرط أن يكون هذا الأسلوب أساسا يكون هذا الرجل عارفا بكتاب الله، شاهدا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قادرا على العمل لصالح المسلمين. ثم يختار اهل الحل والعقل الذين سماهم القرآن الكريم اولو الامر، وهم الذين يتصرفون في امور المسلمين في حالة السلم وحالة القرب، وهم الذين يقول الله فيهم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مجلس للمسلمين، هذا المجلس لمهمته ان يحكم او يفهم او يعرف بمسائل السلم ولمسائل الحرب. اختيار هذا المجلس له شرطين. الشرط الاول انه لا يحل لمسلم ان ينتخب انسانا غير مسلم. ما يصح اختيار واحد لا يصلي او لا يعبد الله او لا يقيم شريعه الله او لا يقيم دين الله اطلاقا، وانما تختار من كان قائما بالشريعه ومستعدا للحكم بما انزل الله. ثانيا، هذا الذي تختاره لا بد ان يكون في انتخاب حر، بحيث يكون كل انسان قادر على اداء صوته بصراحه وضوح. اذا لا بد ان يكون هذا الرجل عارفا بدين الله ومتمسكا بدين الله، وان يكون جمهور الناخبين حرا في عمليه الانتخاب. بهذا الاسلوب يمكن اختيار الامر الذين وصفهم الله بانهم منا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اما ان لم تكونوا تؤمنون بالله ولا باليوم الاخر فافعلوا ما شئتم وتصرفوا كيف تحبون كما تشاءون وكما تشتهون. اما ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر تؤمنون ايمانا صادقا يقينيا، فلا بد ان تحكموا الله وتحكموا رسول الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. كذلك فان هناك امرا دوريا للحكم الاسلامي، هو ان يفتح امام المسلمين وامام علماء المسلمين باب الاجتهاد، بحيث ان يدرسوا مشاكل المسلمين وان يفتوا فيها. ويؤسفني ان اقول ان باب الاجتهاد قد اغلق في وجوه المسلمين منذ اكثر من 1000 عام. جدت مشاكل، جدت مسائل، جدت موضوعات لم يستطع علماء المسلمين على كثرتهم في هذا الزمان ان يفتوا فيها حتى الان. والكتب التي تخرج الينا متضاربه والفتاوى متضاربه، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، والمسلمون خيار بين الجميع، وهناك قضايا تعرض على مجالس اسلاميه كبرى ثم يقول المجلس رايا ثم يرجع فيه ثم يقبل باب المناقشه في الموضوع الى اجل غير مسمى بحجه ان الموضوع لم يدرس بعد. ما الثور في هذا؟ الثور في هذا ان باب الاجتهاد قد اغلق منذ 1000 عام او يزيد، بحيث ان المسائل المعروضه في كثير من كتب المسلمين اصبحت لا تتفق مع العصر ولا تجيب على كثير من مشاكل العصر المتجددة دائما والمتطورة دائما. وحول هذا الموضوع سنوضح اكثر بعد الصلاة ان شاء الله. ربنا اغفر لهما كلها، خاصة بالاجتهاد والتقليد. وقلت ان اكثر من 1000 عام مرت على المسلمين تحولوا فيه الى مقلدة، كل واحد يختار ليفته اماما وكثرت الأئمة، كل واحد يأخذ له إماما سواء في الفقه أو في العقيدة، هذا إمامه الأشعري وهذا إمامه الماتريدي، هذا معتزلي وهذا خارجي، وكل فرقة ألف فرقة، وكل إمام انقسم إلى ألف إمام. وفي الفقه أيضا هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما لا نحصيه عبدا. من أين جاءت هذه المشكلة، أو بعبارة أخرى هذه المصيبة؟ جاءت من التقليد. كيف نشأ التقليد؟ الإسلام دين اجتهاد، دين علم، دين فهم، دين استنباط، دين وضوح. نعلم هذا كل الذين عاصروا الإسلام في أيامه الأولى، وقد فهموا الإسلام على هذا الأساس. ثم جاء جيل آخر بعد الجيل الأول، وجدت أمور اختلفوا فيها، ومن حق الناس أن يختلف، فالخلاف حق، وحق ينبغي أن يكون مكتولا بين الناس. الناس يختلفون، وماذا في هذا؟ لا شيء. لكن المصيبة أن يتفرق الناس، أن يتحزب الناس، أن يتعصب الناس. أختلف معك في مسألة، ثم نحكم كتاب الله وسنة رسوله بيننا، فإن لم يتضح لي ولك الدليل وظلينا مختلفين، فإن هذا لا ينبغي أن يفسد للود قضية. أما أن تتحول أنت إلى عدو لي، وأتحول أنا إلى عدو لك، ثم تفرض أنت رأيك على الناس، وأفرض أنا رأيي على الناس، أو بعبارة أخرى يتعصب لك أنت ولرأيك مجموعة من الناس، ويتعصب لي أنا ولرأيي مجموعة من الناس، ثم يصبح اتجاهك حزبا أو فرقة أو طائفة أو مذهب، ويصبح اتجاه حزب أو طائفة أو فرقة أو مذهب، فهنا المصيبة، ومن هنا كانت الكارثة. وأضرب مثلا بأئمة الفقه رحمهم الله ورضي الله عنهم ونفعنا بما علمهم. أبو حنيفة عالم جليل ودارس من الدارسين الأوائل، وهو رجل ينحدر من أصل فارسي، وبرغم انحداره من أصل فارسي، وبرغم أنه كان متهما عليه رحمة الله ورضوانه بأنه كان لا يجيد اللغة العربية، برغم هذا كله دخل باب الاجتهاد واجتهد وأفاد فعلا، وعلم مجموعة من الناس علما لا يستهان به، وعلم الإمام أبي حنيفة من أعظم العلوم، وتتلمذ على أبي حنيفة مجموعة من الناس كانوا يناقشونه وكانوا يجلسون في مجلسه، ثم قالوا يمضي عليه من علماء الأزهر كفاية عليه. ما كان في هذا الأسلوب، كان أبو حنيفة فجر ناش، وجميع العلماء في هذا العصر كانوا تجارا وصناعا وعمالا، كانت هذه يعملون، وكان العلم بالإضافة إلى هذه الأعمال. الإمام أبو حنيفة كون تلامذة فهموا منه. ما هو الأسلوب الذي كان يتفرق به تلامذة أبي حنيفة مع أبي حنيفة؟ هل كان الأسلوب أيامها أن الإمام أبا حنيفة ما عليه إلا أن يلقي أوامر أو علوم والتلاميذ يسمعون ويطيعون؟ أبدا. ناقش تلامذة أبي حنيفة أبا حنيفة في كل مسألة واختلفوا معه. وإذا قرأت كتب الفروع، كتب مذهب الأحناف أو كتب الأحناف، تجد أن هذا يوسف فمحمد بن الحسن الشيباني وغيره من تلامذة أبي حنيفة اختلفوا معه في كل مسألة تقريبا في جميع المسائل، مختلفين من أول بس الفقه لآخر بس الفقه، خالفوه في كثير من المسائل بل في آلاف من المسائل. هل أغضب هذا أبو حنيفة؟ هل قال لهم أبو حنيفة إن لم تسمعوا لكلامي فأنتم خارجون ومارقون؟ هل قال لهم أبو حنيفة أنا أضع مذهبا؟ ما قالها أبو حنيفة أبدا، ما قال أنا أضع مذهب في المذهب الحنفي، والله ما قالها ولا كان يدري بهذا الكلام، بل هو الذي قال نعم الله إنسانا يعمل بمذهبي ولا يعرف دليلي، مذهبي يعني الرأي الذي اتجهت إليه ولا يعرف دليلي، لا تأخذ بكلامي إلا إذا عرفت الدليل على هذا الكلام. هل قال أبو حنيفة هل سمى الإمام أبو يوسف القاضي العظيم سمى أبو يوسف الحنفي؟ سمى محمد بن حسن الشيباني محمد بن حسن الشيباني الحنفي؟ أبدا. سمى قاضي خان أو زفر أو أي واحد من تلاميذه سماه الحنفيين؟ ما سماه أبدا، إنما كلهم تلاميذ وكلهم فاهمون ناقلون عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن علم محمد صلى الله عليه وسلم قدر ما يستطيعون. وما يقال في أبي حنيفة يقال في مالك إمام دار الهجرة، ما كان يضع مذهبا وإنما كان يعلم الناس وتجمع حوله تلاميذ كشأن كل معلم. هؤلاء التلاميذ اختلفوا معه أيضا في فقهه من أول باب حتى آخر باب، ما سماهم مالكية أبدا، وكذلك الشافعي وكذلك أحمد ورضي الله عنه جميعا ونفعنا بعلومهم جميعا. ثم مات الأئمة أو مات هؤلاء الفاهمون الكبار، فجاء بعضهم جيل ثاني، جيل جاء بعد الإمام وتلامذته اللي هو جيل السابع التلامذة. كان هذا الجيل أقل درجة في الفهم والذكاء من الجيل الذي عاصر أبي حنيفة، فكان يكتفي بدراسة ما قاله هؤلاء الناس وتمجيد ما قاله هؤلاء الناس، وكذا تطل عبارة ليس في الإنسان أبدع مما كان، وظهر ثم ازداد الانبهار جيلا بعد جيل حتى جمد الناس على ما قاله الإمام وتلامذته فقط، فاكتفوا بشرح ما قاله الإمام، ووضعت كتب مضحكة، كتب المتون ثم كتب الشروح ثم كتب الحواشي على الشروح ثم الهوامش على الحواشي ثم التقريرات على الهوامش، وكل هذه عملية لفك الرموز والتلاطم، بحيث أننا رأينا كتابا يسمى في فقه الشافعية الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. الرجل الذي ألف كتاب الإقناع كانت مهمته فقط حل ألفاظ أبي شجاع. من هو أبي شجاع؟ أنا والله لا أعرفه وأنتم والله لا تعرفونه. من هو أبو شجاع هذا الذي شغل المؤلف الكريم نفسه بحل ألفاظه، ثم شغل طلبة الأزهر الشريف جميعا الشافعية منهم بدراسة هذا الكتاب، فهو مقرر على طلبة الأزهر الشافعية أن يدرسوا الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. أصبحنا مشغولين بحل الألفاظ، أصبحت كل طائفة متعصبة لإمام، على الرغم من أنهم كانوا متعاصرين. أبو حنيفة كان أستاذا لمالك، مالك كان أستاذا للشافعي، الشافعي كان أستاذا لأحمد بن حنبل، كانوا متعاصرين، كانوا متحابين، لم يكن بينهم ما نتصوره نحن الآن من العداوة والحساسيات. ثم ازداد التعصب بنا، وازداد الجمود، وازداد التقييد، فتسمينا أتباع عديد هذا حنفي هذا شكل. قسمنا المناطق الجغرافية تقسيم مذهبي، مثلا هنقول المغرب ده نخليه ملكين، النجد تبقى حنابلة، تركيا تبقى أحناف، ممكن تبقى شافعية. مين ما تعرفش؟ وبعدين نعمل تخصصات. ابو حنيفه يبقى متخصص في الزواج والطلاق. ليه؟ لان المحاكم الشرعيه في مصر او ما تسمى بمحاكم الاحوال الشخصيه تفتي بالظاهر من مذهب ابي حنيفه. فلا يصدر مفتي الجمهوريه في مصر اي فتوى الا على مذهب ابي حنيفه. مستحيل تصدر فتوى من دار الافتاء الى مذهب ابي حنيفه. ليه؟ لان مذهب الرسمي الحنفي. الزواج والطلاق وقضايا الزواج والطلاق لا تكون الا على المذهب الحنفي. اللوائح الموضوعه في المحاكم الاحوال الشخصيه سواء في الطلاق او في الزواج او في الميراث او في التركات او ما شابه ذلك او الوقف او النداء او الوصيه كل هذا اتى في المذهب الحنفي. ومظهر ذلك ما تراه في المأذونين الشرعيين. كذلك قال لا يعين للقضاء الشرعي الا من كان حنفيا. لازم يكون مذهبه حنفي لكي يعين للقضاء. ان كان مذهبه شافعي ما ينفعش قاضي. لازم يكون حنفي. مالكي ما ينفعش. حنبلي ما ينفعش. لو تزوج واحد في مصر على مذهب الشيعي الشافعي تبقى مصيبته سودا. لو جاله المأذون وقال له قول لي زوجت بنتي على كتاب الله على سنة رسوله وعلى مذهب الإمام الشافعي مش ممكن من ينفعش العقد. لازم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. ليه؟ والله اللي بيقول معه فاهم نفس المأذون اللي بيقول هذا الكلام مش فاهم. اسأله قول له ليه؟ طب اسأله أبي حنيفة. طب تخليني على مذهب مالك. أتجوز مراتي على مذهب مالك. بلد أبو حنيفة يا أخي نجدد شوية نغير بقى. هو أبو حنيفة ده أبويا وجدي وجدي جدي كله على مذهب أبو حنيفة. طب ما غير انا بقبلتي على مذهب مالك. انت مين ترهين مالك للدرجه دي؟ ترهين الشافعي ليه؟ ترهين احمد رضي الله عنه ليه؟ اشمعنى ابو حنيفه بالذات هو مش عارف؟ واللي انتوا كلكم اتجوزتوا ومش عارفين؟ محدش عارف ليه اتجوز ده؟ نعم ابو حنيفه ليه؟ بس سؤال واحد ابو حنيفه ليه؟ خير ايه؟ ازاي؟ طيب هذه الشروط او شروط العداله ما كانتش موجوده قبل ابي حنيفه؟ زي ما قلت لكم زمان ابو حنيفه امه وابوه اتجوزوا ازاي؟ لما جم يجوزوا امه لابوه قالوا لهم على ماذا الإمام أبو حنيفة؟ طيب هل وقع هذا الزواج باطلا؟ عمر اتجوز على ماذا أبو حنيفة؟ أبو بكر كان اتجوز على ماذا أبو حنيفة؟ التابعين اتجوزوا على ماذا أبو حنيفة؟ هذا تخريف وجدل وبعد عن حقائق الأمور. نحن لا نتزوج إلا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته. ما نحيا إلا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته. ونسأل الله أن نموت أيضا على دين محمد وعلى شريعته. ثم أيضا سألت الأرض هيقول لك ما دينك ما ربك وما دينك وما تقول إيه في الرجل الذي بعث فيكم. هيقول لك مذهبك إيه؟ الملكين. سؤال الملكين في القبر هيسألك انت مذهبك ايه؟ ولا هيسألك عن ربك ودينك والرجل الذي بعث فيك. ها هي مجالات العلوم التي ينبغي ان نتعلمها. نعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نعرف ديننا ونعيه وعيا كاملا. نعرف نبينا وننشغل به صلى الله عليه وسلم وبعلومه وبسنته. هذا هو المطلوب وهذا هو الذي نسأل عنه. ما أضر بالمسلمين إلا التقليد. تقليد وتعصب وعداية وتفرق. جم في تركيا طلب من حكم الإسلامي. أي هنا لا في مصر. قالوا نحكم بما أنزل الله. الاستعمار الإنجليزي عمل لهم مقلب ظريف. من رب أحكمه بما أنزل الله. قال الله جمعوا علماءكم واحكموا. هاتوا 10 أخلاف على 10 ملكية على 10 شافعية على 10 حنابلة وضعوا ايه؟ تشريع إسلامي. ولا انتوا هتضعوا للبلد الواحدة 10 دساتير؟ تقنعوا شريعة واحدة؟ يلا يا احناف انتوا الشافعية والمالكية والحنابلة ارجعوا لنا اسلوب من الحكم. يجتمعوا يختلفوا خليكم معايا هنا والله. اجتمعوا يختلفوا ولم يضعوا شيئا ولم يقولوا شيئا. سيب الراجل خليك بس معايا. اجتمعوا يختلف هنضع على نظر الامام حنيفه ولا الامام الشافعي ولا مالك ولا احمد. هذا يختلف مع هذا، هذا يختلف مع هذا، القاعدة التشريعية الأصولية عندنا كذا، القاعدة الأصولية عندكم مرفوضة، بنرفض هذه القاعدة، بنقبل هذه القاعدة، لا أخي، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً. هذا كله أثر من آثار التعصب، وأثر من آثار التقليد. بعض الناس يدافعون عن هذه المذهبية فيقولون: انت ليه بترفض المذهبية؟ هؤلاء أئمة أذلاء ومن قال غير ذلك. من الذي يقول ان أبا حنيفة ليس إماما جليلا؟ ومن يقول ان مالك ليس إماما جليلا من أذلة العلماء؟ من قال غير هذا؟ ثم من الذي يقدر الأئمة أكثر؟ الذي لا يرى أن يتعصب لواحد فقط أم الذي يحترم الجميع؟ إن الذي يحترم الجميع ويلجن الجميع ويتعلم من عند الجميع هو الذي يحترم هذه الأئمة رضوان الله عليهم. إننا أرفض التقليد بكل صوره، وإذا كنا نرفض التقليد لهؤلاء الأئمة الأجلاء جدا، العلماء جدا، المسلمين جدا، الفاهمين جدا، فمن باب اولى نرفض تقليد ماركس او الفرنساوي. تقول لك نرفض تقليد ابو حنيفه، يجيب انت ماركس وعاوزني احترمه. لكن الامه لما قلدت وتعودت التقليد اصبح لا يهمها ان تقلد خواجه فرنساوي او تقلد اي انسان، لان الانسان المقلد انسان اعمى معصب على عينيه وحاطط به على ظهر واحد قدامه يسير به كما يستهل، سواء كان هذا الظهر ظهر عالم مسلم او عالم مشرك او عالم فرنسي او عالم شيوعي، فهو ظاهر على كل حال وهو اعمى على كل حال، ولا بد ان يضع يده على ظهر انسان يقوده. نحن نريد المسلمين ان يرفعوا العصابة عن اعينهم وان يعودوا الى الله وإلى سنة رسول الله. لا أريد أن أقول قبل فوات الأوان، فيبدو أن الأوان قد فات. نحن نريد أن نستدرك شيئا مما فات. نحن نريد أن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نستفيد من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الهداية وهو الشفاء، وعلمه هو العلم الصالح لكل زمان ولكل مكان. وبقية الحديث تأتي.